بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. هذا خطاب من الله عز وجل لبني إسرائيل الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام. ومضمون هذه الآية يتعلق بأمر كان يمارسه اليهود مع قبيلتي الأوس والخزرج. العرب الذين كانوا في المدينة المنورة من المشركين قبل الإسلام هم قبيلتان: قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج. وكان بينهما من الحروب شيء الكثير، وكانت قبائل اليهود الثلاثة من شأنها أن تنفخ في وقود هذه الحروب كعادتهم، وفي سبيل أن تبقى الأزمة مستمرة بين الأوسيين والخزرجيين، عمد اليهود فألجأوا هاتين القبيلتين إلى حلف بينهم وبين اليهود، وتظاهروا بجعل هذا الحلف وسيلة لتقوية كل من هاتين القبيلتين على الأخرى. يعني مثلا قبيلة الأوس كانت تتقرب إليها قبيلة بني قريظة من اليهود، وكانت تظهر للأوسيين الدفاع عنهم ومحبتهم ورعايتهم، فقام حلف بين الأوسيين وبين قبيلة بني قريظة من اليهود. أما الخزرج فاصطنع الود والتقرب إليهم قبيلتا: قينقاع وبني النضير. نعم، يعني تظاهرتا بأنهما يدافعان عن الخزرج بكل ما يملكون ويستطيعون. وهكذا أصبح بين الأوسيين وقبيلة بني قريظة حلف، وبين الخزرج وقبيلتي بني قينقاع والنضير حلف. وبدلا من أن يكون هذا الحلف سببا للرخاء والسلم، كان هذا الحلف في الحقيقة سببا لمزيد من نار العداوة والبغضاء بينهم. فكانت إذا قامت الحرب بين الأوسيين والخزرجيين، طبعا الأوس لهم حلفاء من اليهود، والخزرجيون لهم حلفاء من اليهود، فكانوا يتظاهرون اليهود بالدفاع عن حلفائهم. ولكن إذا وضعت الحرب أوزارها وانتهت الحرب، يبحث اليهود عن الأسرى الذين وقعوا في الأسر، عن الذين جرعوا، عن الذين أسيء إليهم، فيفتدون أسراهم بالمال بكل الوسائل، رغم أنهم يكونون من قبيلة الأخرى، يعني ليسوا من يعني إخوانهم الذين يتحالفون معهم. يفتدونهم بالمال ويردون عليهم ما فات منهم من أموال بيوت ونحو ذلك. إذن هم هكذا وهكذا. فالباري عز وجل أنزل فيما أنزل كشف عن هذا العمل الشائن الذي كانوا يعملونه، يقومون بحسب الظاهر بما يقتضيه هذا الحلف بحسب الظاهر. نفخوا في نار العداوة والبغضاء بين الأوسيين والخزرجيين، قامت الحرب، تظاهروا بالدخول في هذا، فعلا كانوا يقاتلون معهم. طيب، يقاتلون يهود بني النضير، يهود بني قينقاع مع الخزرجين، لكن عندما تنتهي الحرب، نعم، يعود هؤلاء اليهود فيبحثون عن أسرى القبيلة الأخرى، عمن أسيء إليهم، عمن ذهبت أموالهم، فيفتدونهم ويعيدون إليهم أموالهم. طبعا هذا دليل على أنه البغضاء التي بين قبائل اليهود بغضاء سورية شكلية. طيب، فالباري عز وجل قال كيف تقاتلوهم وبعدين تجوا بتفتدوهم؟ كيف تقاتلونهم بحجة أنهم حلفاء للخزرجيين، نعم، وأنتم تؤيدون الأوسيين؟ طيب تقاتلونهم، ثم إنكم بعد ذلك كأنكم تكفرون عن عملكم هذا الشائن، فتفتدون الأسرى الموجودين من القبائل الأخرى من قبيلتي بني قينقاع والنضير بالمال، وتردون عليهم ما فاتهم من أموال ونحو ذلك. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تكفرون بما حذركم الله عز وجل منه من قتل إخوانكم أيا كان يهود ولا مشركين، القرآن يمنعكم من ذلك، ودينكم توراتكم تمنعكم من ذلك، لكنكم لا تباهون لهذا. ثم إنكم فيما بعد تعودون لتنفذوا تعاليم التوراة وتعاليم القرآن. إذن أنتم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذه الحادثة هي سبب نزول هذه الآية، الآية هذه الطويلة تعقيب على هذا الذي ذكرته لكم. تعالوا نقرأ النص من جديد. وإذ أخذنا ميثاقكم، الخطاب إذن لليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. لعلكم تذكرون الكلام الذي قلت في تفسير الآية السابقة، وهو التعارض الذي يبدو ظاهرا بين قوله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني أخذنا منكم العهد. طيب، أخذنا منكم العهد بماذا؟ بأن لا تسفكوا دماءكم ولا تخرجوا أحدا من إخوانكم من ديارهم. إذن مضمون الميثاق أمر بعدم سفك الدماء، نهي عن الإيذاء، في حين أن كلمة لا تسفكون دماءكم خبر وليس إنشاء، ليس أمرا ولا نهيا. مفروض أن يكون الميثاق يفسر بأمر أو بنهي. نحن أجبنا على ذلك أظن، وما ينبغي أن نكون قد نسينا هذا الجواب. نفس ما مر بالآية السابقة يأتي هنا، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين أحسان، إخبار. طيب قل كيف هيك عندما تخاطب ابنك، نعم، أو تلميذا لك أو مريدا لتقول نعم، أعطني العادة أن لا تخونني، أعطني العادة أن لا تغيب عني. العهد يفسر بالأمر أو بالنهي، يعني بالإنشاء لا بالإخبار. قلنا في الجواب اللغة العربية درجت في بيانها التصويري على هذا الأسلوب البياني، ونحن في الواقع ولله الحمد متأثرون في لغتنا العربية المصورة للمشاعر والمعاني بهذا. تقول لابنك، نعم، وأظن ذكرت هذا المثال ذاته، نعم، تعال أمرك، تذهب الآن إلى السوق، تعطي هذه الرسالة لفلان، يرد عليك جوابها بكذا وكذا، تأتيني قبل الوقت الفلاني. شوف كلها جمل خبرية. أنت عندما تكلمه بهذا الشكل لا تقول له تعالى خذ هذه الرسالة أعطي لكذا، لا تقول له كذا. هذه طريقة ثانية أبلغ، كأنك تفترض أن هذا العمل تم ووقع. عندما تأمر قد ينفذ الأمر وقد لا ينفذ، لكن عندما تقول له تفعل هذا، تعطي الرسالة لفلان، نعم، تأتي من عنده بكذا، تعود إلي في الساعة الفلانية، إخبارك هذا تعبير عن أن هذا الشيء مضمون الحصول. نعم، هنا جاءت العبارة بالطريقة ذاتها، وإذ أخذنا ميثاقكم، ما هو مضمون الميثاق؟ لا تسفكون دماءكم. هذا أبلغ من أن يقال أن لا تسفكوا دماءكم، لا تسفكون دماءكم، ما في سفك. نعم، طبعا لا تسفكون دماءكم أي لا يسفك بعضكم دماء بعض، لأن قتل الإنسان أخاه ينزل منزلة قتله لنفسه. المؤمنون في توادهم وتحبهم وتناصرهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا كلام رسول الله. إذن أي إيذاء ينال أخاك منك بمثابة إيذائك لنفسك، لذلك قال لا تسفكون دماءكم، ثم قال ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. الواقع أنهم لا يخرجون أنفسهم من ديارهم، يخرجون إخوانا لهم من ديارهم بسبب هذا الحلف الظاهري، نعم، لكن أقام إذاء الآخرين وطردهم من ديارهم مقام إذائهم لأنفسهم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقرتم بأنكم ستفعلون هذا وأنتم تشهدون على هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليكم. طيب وبعد قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ثم يعني مع هذا وبعد هذا أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. طيب إلا لو قال البني ثم أنتم تقتلون أنفسكم كانت عبارة ماشي حالة. طيب لماذا قال ثم أنتم هؤلاء؟ كلمة هؤلاء هذا الضمير هنا لتأكيد تلبس هؤلاء الناس دون غيرهم بهذه الجريمة. ثم أنتم هؤلاء، أنتم لا غيركم، نعم. فكلمة هؤلاء هنا نعم حصرت المسؤولية في هؤلاء الذين يخاطبهم الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب ما إعراب هؤلاء؟ ممكن أن تكون منادى، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون منكم من ديارهم، وهذا أقرب. ثم أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء أنتم نعم الذين نعم أخذ عليكم الميثاق وأقررتم والتزمتم، طيب أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم خلافا للميثاق الذي أخذ عليكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني تتألبون عليهم بالإثم والعدوان، ثم قال بعدين وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، بعد أن تضع الحرب أوزارها تبحثون عن إخوانكم هؤلاء الذين أسروا والذين أوذوا والذين جرحوا تفتدونهم، في حين أن إخراجكم لهؤلاء من ديارهم وتتبعهم بالقتل دون موجب محرم عليكم. قال وهو محرم عليكم إخراجهم، وكلمة هو هنا ماذا تعني؟ وهو محرم عليكم إخراجهم، هذا ضمير يسمى بالعربية بضمير الشأن، يعني والشأن المسألة أنه هذا العمل حرام. نعم واضح كيف؟ اسمه ضمير الشأن، وهو الشأن يعني شأن خطير جدا، إخراجكم لهؤلاء الناس من بيوتهم من دورهم، نعم تعقبهم قتلهم إيذاؤهم كل ذلك محرم، إذن هو ضمير الشأن. نعم. ثم قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا استفهام إنكاري، هذا شأن من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذن عرفنا معنى الآية وسببها، الآن سبب نزول الآية بيكشف عن معناها وضعها، نحن لما أريناها بادئ ذي بدء لم يستبين لنا معناها، لكن لما أوضحنا الحادثة التي ذكرناها الواقع هذا الحلف الذي كان بين قبائل اليهود وبين الأوسين والخزرجين كان حلفا ظاهرا، وكان الهدف منه أن لا تمتد آصرة الود والصفاء بين هاتين القبيلتين الكبيرتين، تم الحروب مشتعلة وتم العداوة مستمرة في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يترعرعوهم داخل المدينة، لكن لما يتصافوا تصير العلاقة بيناتهم علاقة ود، هدين كبار ما عاد لهم خبز، وهذا شأن اليهود دائما. نعم. لكن من الذي أنقذهم من هذا كله؟ الإسلام، عندما دخل الإسلام قلوبهم، بل عندما دخل الإسلام عقولهم ثم هيمن بالعاطفة على قلوبهم تصافوا، أصبحت العلاقة بين الأوسيين والخزرجين مضرب المثل في الود، مضرب المثل في التآخي، والنبي عليه الصلاة والسلام عقد فيما بينهم رباط الأخوة. نعم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ربط بينهم علاقة الأخوة، لكن بأي يعني وسيلة، بأي سر؟ بسر هذا الدين الذي هيمنت عقيدته على قلوبهم ثم هيمن وجدانا على قلوبهم. لذلك باري عز وجل شو قال له؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم. وهذا المعنى الذي نعم نذكره والذي يشير إليه هذا الكلام الرباني الذي ذكرناه الآن ينبهنا إلى شيء، ينبهنا إلى أن الأخلاق هي ثمرة الإسلام. أكيد ثمرة الإسلام، وحسبنا في هذا دليلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وما هي مكارم الأخلاق؟ مكارم الأخلاق أن تكون العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان علاقة صافية من الشوائب، أخوة، ألف، ود، وأن لا تشوب هذه الأخوة عكر، الحسد، البغضاء، الضغينة، الكبر، الحقد، العداوة، التلاعب بالحقوق. نعم، هذه هي الأخلاق. وأخلاق الإنسان لا تستبين في علاقته مع نفسه. هلا ذكر الله، مراقبة العبد لله، علاقة الإنسان مع نفسه يستبين ذلك. لكن الأخلاق التي بعث رسول الله لترسيخها إنما تستبين من خلال علاقة الإنسان بالآخرين، علاقة الأبوين بالأولاد، علاقة الأولاد بالأبوين، علاقة الزوج بالزوجة، الزوجة بالزوج، علاقة الناس مع بعض البعض. نعم، هكذا بهذه العلاقة تستبين الأخلاق. لما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لا 10-12 آية كلها عم تتحدث عن الأخلاق. لكن الأهم من هذا أن نعلم أن الأخلاق لا توجد في الفراغ، الأخلاق لا توجد في الفراغ أبدا، الأخلاق ثمر. هل توجد الثمرة إلا على الأشجار اليانعة؟ ممكن للثمار التي هي المقصد من استنبات الأشجار ورعايتها وخدمتها، ممكن لهذه الثمار أن توجد في العراء هكذا بدون أن تستنبتها بشجر؟ ممكن. الأخلاق كذلك، الأخلاق هي ثمرة شجرة الإسلام، الأخلاق هي ثمرة شجرة الإسلام المتمثلة في العقيدة، مبادئ الإسلام، الإيمان بالله عز وجل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بنبوة رسول الله، والإيمان بالقرآن إلى آخر مبادئ الإيمان. ثم معرفة الأحكام الشرعية، معرفة العبادات، لأن هذا الإيمان يحتاج إلى دعم، إلى سقيا، مثل الشتل الموجود في بستان، شتل غرسته، بس هذا الشتل بيحتاج إلى ماذا؟ إلى سقيا، رعاية. العقيدة شتل، أودع هذا الشتل في رأسك يحتاج إلى سقيا. ما من أين نأتي بالسقيا؟ العبادة، الصلاة، الأذكار، الصوم، الحج، مراقبة الله، هذا كله يدعم العقيدة. طيب، ثم معرفة الأحكام الشرعية، لا، أحكام المعاملات على ما تدور؟ تدور على الأخلاق. المعاملات، البيع، الشراء، الرهن، الإيجار، شو المطلوب؟ مطلوب أنه ما يصير في غرر بالبيع، إذا صار في غرر بالبيع البيع باطل، ما يكون في غش، الغش هو كذا وكذا وكذا، ما يكون في تلاعب، خداع بالمعاملة. نعم. إذن لاحظوا، العقيدة هي عبارة عن جزء شجرة الإسلام، الأغصان عبارة عن الأحكام السلوكية التطبيقية للإسلام وثمرة ذلك كله الأخلاق. هكذا ينبغي أن نعلم، يعني أن من ينشد الأخلاق في المجتمع بعيدا عن التربية الدينية، بعيدا عن غرس العقيدة الإسلامية بدلائلها العلمية في العقول، بعيدا عن غرس حقائق العبادات والمعاملات الإسلامية في القلوب، لا يمكن لهذا الإنسان أن يتحلى بالأخلاق أبدا. الأخلاق تحتاج إلى وازع، وازع يحملك على أن تنضبط بالأخلاق. إذا ما في وازع، لا أنا ما بنضبط، أنا إذا لم يكن هنالك وازع من خوف من الله، من محبة الله، من تعظيم الله، وكل ذلك يأتي من يقيني بأن هذا الكلام كلام الله. إذا بدي دليل وأدلة وأقعد يشرحوا لي أنه هذا القرآن كلام الله عز وجل، إذا لم يوجد هذا الواسع، هذه العقيدة، ما الذي يمنعني من أن أجر المصالح لجيبي؟ لا والله، أنا بدي أنا دير بالي على حالي، يصطفل المجتمع شو ما صار فيه يصير فيه. الإنسان مغروس في طبع الأنانية، لكن ما الذي يقلم الأنانية في كيان الإنسان؟ الوازع الديني عظيم. الوازع الديني مما يتكون من معرفة العقائد الإيمانية، ومعرفة العقائد الإيمانية تحتاج إلى بيان وشرح وأدلة وإزالة الشبهات وما إلى ذلك، ثم تحتاج إلى معرفة العبادة التي نغذي بها هذه العقيدة، ثم نحتاج إلى معرفة الأخلاق الإنسانية التي جعلها الله عز وجل مغروسة في المعاملات الإسلامية. طيب، فإذا فعلنا ذلك بشكل آلي أوتوماتيكي توجد الأخلاق في المجتمع. لكن إذا قلنا لا، نحن شو بدنا بالدين؟ هو المراد بدين الأخلاق، شوف على هالمنطق، المراد الدين جاي من جهة الأخلاق، نحن نأخذ الأخلاق رأسا، هذا عبارة عن دجل. من هو هذا الذي استطاع بدون وازع ديني أن يلتزم الأخلاق؟ نعم، مثل واحد بيقول أنت ليش عم تتعب حالك بهالبستان وغرس الشجر وسقاية الشجر ونكوشت الأرض وما إلى ذلك، مو الهدف الثمار؟ خلاص أنت يدور على الثمار وترك الشجر. طيب أنا منين بدي أجيب الثمار يا أخي؟ الثمار لا تأتي إلا بعد أن نستنبت شجرا في الأرض، ولا يأتي الثمار إلا بعد أن نرعى هذا الشجر، ثم نرعى، ثم تخضر الأغصان، ثم ينع الثمار، ثم نقطف الثمار. الإسلام هكذا، شجرة الإسلام هي التي تقدم لك الأخلاق. والدليل التطبيقي على هذا أن الفلاسفة القدامى تحدثوا عن الأخلاق، ووجد علم اسمه علم الأخلاق من عهد أبي قور، هذا من أقدم الفلاسفة إلى يومنا هذا. نعم، في فلاسفة بعيدين عن الدين والإسلام قالوا يعني المجتمع يحتاج إلى تماسك، يحتاج إلى تآلف، ضمانة التآلف من أين تأتي؟ من الأخلاق، إذ تسري بين الناس بعضهم بعض. طيب، إذن ينبغي أن يلتزم المجتمع بالأخلاق، وحاروا وبحثوا كيف يلصقون الأخلاق الإنسانية الرضية بالمجتمع بدون وازع ديني، ما في مجال. وقد تتبعت أنا كل ما كتب في علم الأخلاق قديما، فرأيت أنهم انتهوا إلى أنه الأخلاق بدون أن تستنبت في تربة العقيدة لا تظهر، وكتبت ذلك مفصلا وملخصا في مقدمة كتابي ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. نعم، فمن كان يقول ينبغي أن ننشئ الجيل على الأخلاق الرضية كلام سليم، لكن إذا قال تعالوا نجعل الأخلاق الرضية بديل عن تبصير الجيل بالإسلام وتبصيره بالمعتقد ودلائل العقيدة الإيمانية ودون تبصيره بغذاء العقيدة اللي هي العبادة وكيفية العبادة وكيفية التزام الناس بأوامر الله سبحانه وتعالى، فهذا إما جاهل جهلا مطبقا، وإما أنه يدجل علينا. نعم، هذا الذي نقوله لكم، يعني هذا الذي ينعي بيان الله عز وجل على اليهود أساسه عدم الأخلاق. اليهود معروف أنهم لا شأن لهم بالأخلاق أبدا. لماذا؟ لأنهم لا شأن لهم بالدين، لا شأن لهم بالدين، كما سنجد في الآيات الآتية التي ستبين السبب في ذلك. يقول الباري عز وجل بعد ذلك في الآية التي تليها أولئك، الحديث عن من؟ عن هؤلاء اليهود الذين كانوا في عصر رسول الله والذين كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصر. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، هل هنالك يعني هون عقد شراء؟ قد يقول قائل ما شو ليش ما في بيع وشراء بهالمسألة؟ لا، هذا هو البيان البلاغي الذي يتميز به كتاب الله عز وجل. هؤلاء الناس كانوا يملكون سعادة الآخرة، يعني يملكون سعادة الآخرة، شبه سعادة الآخرة بنقد مال موجود في صندوق هؤلاء اليهود. نعم، طيب، لكن ما الذي صنعوا؟ اشتروا العاجل المتمثل في نعيم الدنيا، نعيم عمره 50 سنة أكثر أو أقل إلى آخره، اشتروا هذا النعيم العاجل الخلبي بماذا؟ بما أعده الله لهم من النعيم الدائم الخالد الذي لا انقضاء له. يعني جعلوا النعيم الأبدي الذي وعدهم الله به ثمنا لنعيم عاجل عمره 50 عاما 60 عاما نحو ذلك. تمام، فعلا عملية بيع وشراء. صحيح ما اسمى بيع وشراء، لكن باري عز وجل يجسد هذه العملية بهذا الشكل ليبرز حمق هؤلاء الناس. لذلك في الآية السابقة اللي شرحنا شوفين بعدين، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذا هيك التجارة والله هي تجارة خاسرة. نعم، هذه التجارة خاسرة. أما العاقل فماذا يصنع؟ يبيع نعيم دنياه هذه بالنعيم الآجل الباقي الذي لا انقضاء له، والذي جعله الله عز وجل متمثلا في كل ما تشتهيه الأنفس وكل ما تلذ به الأعين. نعم، طيب، هذا هو العاقل، بيدفع شيء بسيط من أجل ربح كبير جدا جدا جدا. نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نعم، ولا هم ينصرون في دار الدنيا، يعني صحيح عملوا حلف وما حلفوا إلى آخره، لكن الإسلام سيكشف عوارهم وسيفضحهم. منتهى هذا الحلف طبعا بالإسلام لما أقبل الأوسيون والخزرجيون وأصبحوا مضرب المثل في الود، طلعوا هذنك اليهود مكشوفين، نعم، مفضوحين، وكانت عاقبتهم أنهم خرجوا من المدينة هم أخرجوا أنفسهم. لا يقولن قائل الإسلام أخرجهم. بالأول الإسلام يعني جاملهم والنبي جاملهم والوثيقة بتنص أنه يعني اليهود والمسلمين بيعيشوا مع بعض كذا، بعدين هنا عم نصبوا لهم الفخ وأخرجوهم. لا، اليهود هم الذين أخرجوا أنفسهم. خانوا بنو قينقاع، خانوا بنو النضير، خانوا بنو قريظة، خانوا. فكانت عاقبة الخيانة أن الوثيقة يعني الدستور بنص أنه هذول اللي خانوا خلاص ما له شغل عنا. بنو قريظة شو سووا؟ نحن درسناها بالسيرة، ما هيك؟ بأحلك الظروف التي مر فيها المسلمون عندما أقبل الأحزاب يحيطون بالمدينة المنورة كإحاطة السوار بالمعصم، نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام وإخوانه الصحابة كلهم خرجوا يحفرون الخندق ويرابطونها أمام العدو، العدو خارج الخندق وهم في داخل الخندق. أحلك الظروف. بتلك الفترة بنو قريظة أعلنوا الخروج عن العهد وعن التعايش الذي تنص عليه هذه الوثيقة. لك يا عم شو سووا لك المسلمين؟ نعم، كعب بن أسد القرظي أعلن ذلك. نعم، إذا بالأول حيي بن أخطب قال له لك أنا جبت لك نصر الدنيا كلياتها، جبت لك القبائل العربية كلياتها، خلاص هذول المسلمين ما قالهم إلا الاختناق، نزيل نزيل واعلن خروجك عن هذا العهد. قال له ويحك يا حي، دعني فوالله لم أجد من محمد إلا العدل والود. يرجع يقول له لك اسمع مني، خلاص أنا جبت لك عز الدهر كله. وقام صدقه وأعلن. العدو من خارج المدينة يحيط، وأعلن هؤلاء عدوانهم أيضا من داخل المدينة. شو تتوقعوا لازم يكون بقى بهذه الحالة؟ إذن هم الذين فعلوا بأنفسهم ما فعلوا. ورحم الله من قال يداك أوكت وفوك نفخ، أنت المسؤول عن عملك هذا. ثم يقول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا كلام الله عز وجل. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة وقفينا من بعده بالرسل. قفينا مأخوذ من القفا، يعني جعلنا الرسول يأتي بقفا سيدنا موسى، ثم يأتي بقفاه الثاني، يأتي بقفا الثاني الثالث، بقفا الرابع الخامس، وهكذا. يعني أتبعنا بعضهم بعضا. المهم كلمة قفينا مأخوذ من القفا. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. رسل كثيرون جاءوا ما بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى. لم يذكر أسماء هؤلاء الرسل. ثم قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات. البينات يعني الدلائل على نبوته، الخوارق التي نص عليها بيان الله في سورة آل عمران. نعم وبيان. نعم نعم نعم، يعني ذكر أنه طائفة من الخوارق التي أكرم الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى بها. هذا المراد بالبينات. وأيدناه بروح القدس. ما المراد بروح القدس؟ سيدنا جبريل. طبعا أيده الله بروح القدس كما يؤيد سائر الرسل وسائر النبيين. وهذا هو كلام جمهور المسلمين على أن المراد بروح القدس هو سيدنا جبريل. الكلمة القرآنية هي أن الله أيد سيدنا عيسى بجبريل. وعندما أرسل الله سبحانه وتعالى روح القدس يعني جبريل إلى السيدة مريم، إنما بشرها بهذا الذي أكرمها الله عز وجل به، ولا يزيدن أحد بخياله وتصوره على هذه البشارة شيئا. واضح كيف؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا من؟ فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك، لاحظوا هنا، كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إذن دور سيدنا جبريل ماذا كان؟ مبشر. طيب كيف؟ ثالث قال هذا شأن الله والله قادر على أن يفعل ما يشاء، ومثل عيسى بن مريم مثل سيدنا آدم. هل يجوز لنا أن نقول إن سيدنا عيسى كان ابن روح القدس؟ مش نقول كان سيدنا عيسى ابن سيدنا جبريل؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. اللهم إن هذا افتئات على دينك، اللهم إن هذا افتئات على شرعك، اللهم إن هذا افتئات على كلامك يا رب العالمين. نعم، هذا وهذا من معنى قوله عز وجل وأيدناه بروح القدس. ثم يأتي مكان الشاهد في الآية أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. المسألة مناطها المزاج. عندما يأتي هذا الرسول بما لا تهوى أنفسكم إما أن تكذبوه وتؤذوه، وإما إن طالت يدكم إليه تقتلونه. طبعا ذكر هذا الكلام عند الحديث عن سيدنا عيسى، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. لماذا ذكر ذلك عند الحديث عن سيدنا عيسى؟ لأنهم هموا بقتله ولكن الله استلبه منهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم، لكنهم هموا بذلك. ولذلك قال الباري عز وجل عندما ذكر سيدنا عيسى وقال وأيدناه بروح القدس قال هذا الكلام واستفهام إنكاري. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. لاحظوا كلمة استكبرتم، يعني أن الله عز وجل يعذر الجاهل مهما كانت نتائج جهله خطيرة، يعذر الجاهل لأن الجاهل عذر، لكن الله عز وجل لا يعذر المستكبر. والذين يكفرون بآيات الله عز وجل يصدق عليهم معنى الاستكبار، لأنهم هم الذين قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الجريمة دائما التي توعد الله عز وجل عليها ولا مناص من وقوعها إنما هي جريمة الاستكبار. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. طيب ماذا كانت نتيجة الاستكبار؟ فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. عجيب، عند الفعل الأول قال كذبتم، جاء بالفعل الماضي. طيب كان لازم يقول ففريقا كذبتم وفريقا قتلتم، لكن لاحظوا قال فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لماذا يا رب؟ لماذا استبدلت بالفعل الماضي الفعل المضارع؟ والفعل الذي قبله كان ماضي، كذبتم وفريقا تقتلون. لكي ينبهنا البيان الإلهي إلى أن المسألة مستمرة، وأن اليهود لا يزالون يضعون نصب أعينهم هذا العمل، وأنهم كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله بعد غزوة خيبر. نعم، من أجل هذا يقول الباري عز وجل وفريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طبعا أنتم تعلمون أن امرأة يهودية نعم قدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من اللحم، سألت ما هو أطيب ما يحلو لرسول الله من اللحم، فقال لا لحم الكتف. نعم، فقدمت له شيء من اللحم وأوسعت فيه السم، أكثرت فيه من السم، فوضع رسول الله اللقمة الأولى في فمه ثم مجها وقال إن هذا العظم أو اللحم لا أذكر نعم يحدثني أنه قد سم. نعم. طيب، إذن كلام الباري عز وجل ليس تأريخا وإخبارا عن ماضي، لا، وإنما هو بيان لطبيعة مستمرة. نعم، فريقا كذبتم والأسوأ هو القتل وأنتم في جريمتكم هذه مستمرون، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب، عندما كانوا يواجهون بهذا الكلام وعندما يطالبون بأن يرعوا عن هذا النهج، كانوا يقولون نحن قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه ومن بيننا وبينك حجاب. يعني ما نفهم شو عم تحكي، نحن قلوبنا محجوبة عن هالكلام، لا سمعنا أكثر من هيك. هذا شيء نقله الله عز وجل عنهم، وهذا هذا الكلام هنا بنفس المعنى. وقالوا قلوبنا غلف، قلوبنا غلف، غلف يعني مغلفة، مغلف يعني محجوبة. تقول هذا شيء مغلف يعني محجوب عنك، لن تراه ولن تصل إليه، هذا معنى الغلف. وقالوا قلوبنا غلف، رد يعني هكذا، نحن اقتضينا على هذا، نحن خلقنا على هذا، ما بنقدر نفهم يا أخي، معذورون نحن. فالباري عز وجل قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. لا 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 لا، هم مفطورون كما فطر الناس جميعا، على قلوب تعي وعلى عقول تدرك وعلى فطرة إيمانية راشدة، لكن ما الذي أنام هذه الفطرة؟ وما الذي جعل فعلا قلوبهم مغلفة؟ استكبارهم الذي ذكره بيان باري قبل قليل، استكبارهم وعتوهم، هذا الاستكبار هو الذي غلف قلوبهم. إذن مسؤولية تغليف القلب إذا من ترجع إليهم هم، مو إلى الباري عز وجل. إن كلامهم كأنه عم يقول إن أنا الله ما عم خلينا نفهم، الله سبحانه وتعالى مسكر على قلوبنا، هو سأل ربك ليش هيك عامل فينا. هذا معنى كلامهم. فالباري رد عليهم قال لا لا لا، عندما خلقكم الله عز وجل خلقكم تتمتعون بالفطرة الإيمانية، تتمتعون بالعقل، تتمتعون بمقومات الإدراك، كل ذلك موجود، لكن لما استكبرتم وصرتم على استكباركم دون أن تلتفتوا إلى الناصحين، دون أن تلتفتوا إلى المحذرين إلى المنذرين، مضيتم في الاستكبار، إنهم كان هذا الاستكبار سببا لهذا الغلاف الذي تتحدثون عنه. فمعنى ذلك أن القلوب المغلفة التي فيها الران مسؤول عنها أصحابها. نعم، وهذا معنى قوله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. نعم، باري سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. استكبرت فلقيت ثمرة استكبارك، ولو أنك لم تستكبر لوجدت أن المسافة بينك وبين الإيمان قصيرة، والطريق إلى هذا الإيمان معبدة. نعم، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتبينها. إذن وصلنا إلى أول قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، إلى آخر الآية. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا جميعا بصفاء المعرفة، من علينا بمزيد من الإكرام، من علينا بمزيد من الإنعام، من علينا بمزيد من الإحسان. اجعلنا بفضلك وإحسانك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. مولانا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، نسألك بافتقارنا إليك ونسألك بغناك عنا أن تكلأنا جميعا بعين عنايتك، وأن تكرمنا بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما. بلدتنا هذه يا ذا الجلال والإكرام التي باركتها، اكلأها بعين عنايتك، اكلأها بالمزيد من رعايتك، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.